الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا لهذا اليوم وللدروس الآتية إن شاء الله هو حول العلوم والمعارف الدينية، ولأجل الخوض في هذا البحث نحتاج إلى بيان بعض المقدمات المهمة التي تنفعنا في هذا الشأن. المقدمة الأولى هو أن العلوم التي يحتاجها الإنسان حتى يتكامل في حياته، في حياته أقصد ليست فقط وفقط الحياة الدنيا، وإنما حياته بشكل عام التي نحن نعتقد بأنها تمر بمرحلتين، مرحلة الحياة الدنيا التي تبدأ من حين الحمل إلى حين الوفاة والموت، ثم الحياة الأخرى التي تبدأ من بعد الموت إلى والتي تكون هي حياة خالدة. على أي حال، العلوم التي يحتاجها الإنسان لأجل أن يحصل أو على الكمال المطلوب له في حياته تنقسم بشكل عام إلى قسمين. طبعا هذا التقسيم لها هو من حيث حال الإنسان بالنسبة إلى تلك العلوم، من حيث حال الإنسان بالنسبة إلى تلك العلوم. القسم الأول هو ما يمكن للإنسان أن يكتشفه ويتعلمه بنفسه، يعني هو عنده قدرة، الله سبحانه وتعالى أعطاه القوى المعرفية التي تمكنه من معرفة واكتشاف مثل هذه العلوم، يعني مثلا علوم اللغة وما يتعلق بها من الصرف والبلاغة وغير ذلك، علوم البيان يعني التي يحتاجها الإنسان في بيان مراداته، في بيان ما تعلمه ونقل ما تعلمه إلى الآخرين، أو العلوم العقلية مثلا، ومطلق العلوم الإنسانية ما يسمى بالإنسانية، العلوم الطبيعية أيضا التي يكون منهجها هو المنهج التجريبي، تعتمد على التجربة، هذه أيضا يمكن للإنسان أو عنده قدرة أن يكتشف مثل هذه العلوم. مثل هذه العلوم أيضا يكون للنص الديني أو للدين أثر فيها. مثلا على سبيل المثال، في علوم اللغة والبلاغة والصرف وما يتعلق بهذا النحو أو هذا النوع من العلوم، على اعتبار أن النصوص الدينية، يعني مثلا القرآن الكريم بالخصوص، على اعتبار أنه نزل بنفس اللغة التي كان يتكلمها العرب في زمانه وهي اللغة العربية الفصحى، والقرآن الكريم طبق قواعد اللغة التي كانت يتبعها العرب بنحو معصوم، بنحو صحيح ومعصوم، فهذه النصوص الدينية خصوصا القرآنية حفظت اللغة العربية وحفظت قواعد اللغة العربية، قواعد الصرف، من نتيجة قواعد البلاغة حفظتها عن التبدل والضياع. يعني تصور أنه النص القرآني يعني ثبت في زمانه وكتب، أو يعني بالنتيجة جاء بنحو معصوم، صدر عن المعصوم، عن الله تعالى، عن المعصوم، فكان تطبيق القواعد فيه تطبيقا معصوما صحيحا مطابقا لما هي عليه في ذلك الزمان. ولذلك انحفظت اللغة العربية فيه، يعني خصوصا مع ملاحظة أن هناك وجوب على قراءة القرآن، أو وجوب تعلق بقراءة القرآن بنحو صحيح خاصة في مثل الصلاة أو حتى تلاوة القرآن الكريم، وهذا أجبر الناس أو بالنتيجة على أن يلتزموا بالنص القرآني كما هو كما هو. وهذا طبعا أثر بالنتيجة على اللغة العربية، حفظ اللغة العربية عن التبدل والضياع. طبعا أصل اللغات، يعني في أصل اللغات أيضا هناك قول يعني يقول أن الواضع الأول للغات هو الله سبحانه وتعالى، يعني تعلم وضع اللغة أو وضع اللغة في الأصل هو جاء عن طريق الوحي. هذا قول موجود، النتيجة فيكون تأصيل هذه العلوم من قبل الوحي. هذا مثال. المهم هنا أن في مثل هذه العلوم يعني ما يمكن للإنسان أن يكتشفه ويتعلمه بنفسه بما أوتي من قوى معرفية موجودة في فطرته، دور النص الديني بشكل عام هو الإرشاد والتنبيه أو أحيانا تعليم الإنسان بعض هذه العلوم، من قبيل مثلا إرشاد النبي داود عليه السلام كما يذكر القرآن الكريم، وتعليمه قضية تعدين الحديد، تعدين الحديد ونساجة الحديد، أنه كان ينسج بحيث أصبح الحديد يستعمل في صناعة الدروع مثلا. هذا ما كان الناس يعرفها، إنما الله سبحانه وتعالى علمها لداود. أو قضية أصل تعدين الحديد كما في قضية يعني ذي القرنين، أيضا هناك ذكر لقضية تعدين الحديد مثلا في قضية داود عليه السلام في قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، هذا من العلوم الدينية. أيضا تعليم الطب لعيسى عليه السلام مثلا، أو مثلا ما يذكره التاريخ، يعني بعض النصوص التاريخية تذكر أن تعليم الطب، طبعا يذكر أن أول يعني شخص هو قام بتدوين الطب تاريخيا هو بقراط الطبيب اليوناني المعروف الذي عاش تقريبا بحدود القرن الخامس قبل الميلاد، يسمى بقراط الثاني، ويعد طبعا بقراط من أبرز الشخصيات في تاريخ الطب، يعني عبر تاريخ الطب في اليونان. طبعا هناك كما هو معلوم في التاريخ 8 شخصيات أطباءهم من نسل واحد، يعني من عائلة واحدة، المعروفة بآل أسقليبيوس. آل أسقليبيوس هناك 8 أطباء من هذه العائلة، وهم أسقليبيوس الأول، غورس، منيس، برمانيديس، أفلاطون الطبيب، أسقليبيوس الثاني، وأبقراط وجالينوس، نهايتهم بجالينوس معروف طبعا عندنا. أبقراط هو هذا القريب، يعني يسمى أبقراط الثاني أو أبقراط، نعم هذا هو السابع هذه السلسلة من هؤلاء الأطباء المعروفين يعني في تاريخ اليونان. تذكر بعض النصوص التاريخية أن هؤلاء هم من نسل نبي الله إدريس عليه السلام، يعني أنهم أن هذا كلهم طبعا أطباء، كان الطب في الصدور، في صدور هؤلاء واحد بعد الآخر من إدريس، يعني أخذ الطب عن إدريس عليه السلام، طبعا عن الوحي قواعد الطب الأصلية. وأبقراط الذي هو يعد سابعهم ومن بعده وخاتمهم جالينوس، هو في زمانه خاف على هذه السلسلة من الأطباء من نسل واحد طبعا هم كما قلت، أن تندثر وتندثر معهم هذه العلوم، علوم الطب. ولذلك كان هو أول من دون علم الطب، وكتاب أبقراط معروف، كتاب في الطب يعني يرجع إليه يعني أصحاب الطب الموجود في ذلك الزمان، يعني الطب القديم الذي كان يعمل به. ولهذا طبعا وهو أسس أيضا مدرسة طبية، يعني حينما كتب هذا الكتاب، كتاب الطب لأبقراط أو بقراط، اللي هو سابع كما قلنا سابع أطباء اليونان المعروفين، جعل هذا الطب كعلم، جعله كعلم. كان علم الطب ربما يكون يعني مندثر أو ممتزج ببعض العلوم المجالات الأخرى، يعني مثل علم السيمياء أو علم الفلسفة. أما لما جاء هو فصله، جعله علم بنفسه في هذا الكتاب، ولهذا يعرف هو بأبو الطب. أبو الطب يعني أبو قراط أو بقراط لقب عند العرب بالفاضل أيضا، لقب بالفاضل أو لقب أيضا بأبو الطب. ولهذا تجد مثلا في كتب الطب القديمة عند العرب مثل كتب الرازي كان يلقب بالفاضل بهذا اللقب. على أي حال هذا يكشف عن أن مثل هذا العلم أيضا قد أخذ عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي مثل هذه العلوم. وهناك قول طبعا يقولون أن أغلب العلوم، وأنا أيضا تقريبا أميل إلى هذا الرأي، أن أغلب العلوم التي يعني يستعملها الناس حتى العلوم هذه الطبيعية، علم الطب والفيزياء والكيمياء وغير ذلك، إنما تعلمت أو درست عن طريق الوحي، عرفت عن طريق الوحي. الله سبحانه وتعالى هو علمها، على الأقل أنه علمهم أصولها، الأصول الأساسية في هذه العلوم، ثم طورت بعد ذلك، طورت بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى العلوم التي يتمكن الإنسان منها. قلنا أن دور الدين فيها إما هو التنبيه أو الإرشاد، كما هو مثلا في الروايات الموجودة لدينا حول الطب، حول حتى الكيمياء أيضا وغير ذلك. فالتنبيه والإرشاد إليها، وأحيانا التعليم، تعليم هذه الأصول، هذه الصناعات. طبعا هذا نحن لا نريد أن نتكلم عنه، يعني هذا الأمر بالنتيجة يمكن دراسة تاريخ النصوص الدينية وتعليمها، توجد هناك دراسات حول هذا الأمر. نحن نريد أن نؤكد على القسم الثاني، القسم الثاني من العلوم التي اهتم بها الوحي. ما هي؟ وهي تلك العلوم التي لا يمكن للإنسان، أو هي خارجة عن قدرة الإنسان التكوينية، لا يستطيع أن يكتشفها. وأهمها هي العلوم المتعلقة بعالم الغيب وقوانينه وقواعد عالم الغيب، يعني أنه طبعا يحتاجها الإنسان على اعتبار أنه كيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع عالم الغيب، ما هي القواعد الأساسية التي تحكم هذا العالم، كيف يمكن أن يتعامل بالنتيجة الإنسان له علاقة بعالم الغيب وله علاقة بالله سبحانه وتعالى، ومخلوق لله تعالى، مدبر من قبل الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يتعامل من هذا الجانب؟ أولا كيف يعرف الله تعالى حق معرفته، وكيف يمكن أن يتعامل معه؟ هذا هو المهم من العلوم، العلوم التي جاء بها الوحي وكان الإنسان غير قادر على تعلمها، خارج عن حدود قدرته المعرفية. لاحظوا في قوله تعالى في سورة النساء يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لاحظوا في قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، يقول بعض المفسرين أن المقصود هنا يعني ليس من شأن الإنسان أن يعرفه بنفسه، علمك ما لم تكن تعلم ليس من في حدود القدرة المعرفية للإنسان، بل هي علوم لا يستطيع الإنسان بنفسه أن يتعلمها. نحن سنحاول أن نركز على هذا الجانب، على هذا النوع من العلوم، العلوم التي لا يمكن للإنسان أن يتعلمها بنفسه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو أنه لابد أن نعرف ما هي وظيفة الإنسان في الحياة الدنيا بشكل مختصر بما يسمح به الوقت. أنه نحن ما هي وظيفتنا في الحياة الدنيا؟ لماذا خلقنا؟ يعني نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا؟ يعني لماذا جعل حياة الإنسان تمر بهذين الدورين حسب معتقدنا؟ طبعا حسب معتقد المدارس التي تنتمي إلى الفكر الأنسوني هيومانيزم، تعتقد بأن الإنسان، يعني وجود الإنسان أو حياته أو وجوده هو فقط في هذه الحياة الدنيا، باعتبار أنها ترى أن الإنسان عبارة عن مادة، وليس هناك حياة أخرى للإنسان بعد الموت، بل ينتهي وجوده بالموت. هذا هو رأي جميع المدارس التي تنتمي إلى الفكر الأنسوني الهيومانيزم. أما نحن في علومنا الإلهية، حتى العلوم يعني العقلية والفلسفية والكلامية، وثم ما تعلمناه وما أرشدتنا إليه النصوص المباركة الشريفة، أن الإنسان ليس الموت هو نهاية حياته، وإنما الإنسان تبدأ حياته الحقيقية من بعد الموت. الحياة الحقيقية التي خلق من أجلها إنما تبدأ بعد الموت، هي الحياة الأخرى. طيب يأتي السؤال هنا، السؤال أنه إذن لماذا الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة الدنيا؟ إحنا إذا فهمنا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال بشكل واضح ومقنع ومبرر منطقيا، نستطيع أن نفهم دور العلوم، علوم الوحي بالنسبة إلينا، وهذه نقطة جدا مهمة في معارف الإنسان. لاحظوا، الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الحياة المهمة، يرشد الإنسان إلى أن الحياة المهمة بالنسبة إليه هو الحياة الأخرى وليس الحياة الدنيا، في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان يعني لهي الحياة، الدار الآخرة هي الحياة لو كانوا يعلمون. عقلا طبعا بالنتيجة العقل أيضا قادر على إثبات وجود حياة أخرى بنحو يعني إجمالي بحسب الأدلة العقلية المعروفة في علم الكلام أو في كتب الاعتقادات، التي يعني هناك مجموعة من البراهين العقلية التي تدل على وجود عالم آخر لأجل أن يحاسب الإنسان على أعماله في الدنيا. عندنا برهان العدالة، برهان الحكمة، وغير ذلك من البراهين، براهين كثيرة، 4-5 براهين عقلية طبعا، ما أقصد شرعية. طيب السؤال المهم هنا هو أنه بالنتيجة الله لماذا أوجدنا في الحياة الدنيا؟ يعني أنا أبقى في الحياة لمدة 70-80 سنة ثم أموت، لماذا لم يخلقنا من البداية في ذلك العالم وتنتهي القصة؟ لماذا الله تعالى أولا خلقنا في الحياة الدنيا ثم نموت ثم نبعث مرة أخرى؟ هذه نقطة مهمة جدا، على أساسها يستطيع الإنسان أن يعني أن يفهم أو يفكر أنه لماذا الإنسان يجب عليه أو يمر بهذين الدورين. لاحظوا الروايات الشريفة، النصوص الشريفة أرشدت كثيرا إلى هذه القضية، وهي أن الحياة الدنيا إنما أوجدها الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتهيأ، لأجل أن يتكامل فيها الإنسان للحياة الأخرى، يتهيأ ويتكامل فيها للحياة الأخرى. فمصيره في الحياة الأخرى يتوقف على ما يؤديه الإنسان، على ما يؤديه الإنسان في هذه الحياة. هذا وارد في القرآن الكريم في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. لابد أنه سعي الإنسان هنا في الحياة الدنيا سوف يرى في الآخرة، سوف يرى. في رواية أو كم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا يقول الدنيا مزرعة الآخرة. الدنيا يعني كأن الزرع في الدنيا والحصاد أين؟ في الآخرة. كذلك في رواية مثلا عن أمير المؤمنين يقول بالدنيا تحرز الآخرة، بالدنيا تحرز الآخرة، إنما الإنسان يكون نصيبه نصيبا حسنا جيدا في الآخرة بالدنيا. ولاحظوا في هذه الرواية أيضا إن الله سبحانه قد جعل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، هذه مهمة، إن الله جعل الدنيا لما بعدها وابتلى فيها أهلها، أهل الدنيا، ليعلم أيهم أحسن عملا. ثم يقول عليه السلام ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها في الدنيا أمرنا، يعني ولا بالسعي فيها لها، ها، للدنيا أمرنا. طيب هذا من ناحية النصوص الشرعية أشارت إلى أن الدنيا إنما جعلت لأجل الآخرة. طيب سؤال، كيف يعني الدنيا جعلت لأجل الآخرة؟ فلسفيا نحن نقول هكذا بشكل مختصر، أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان جعل فطرة أو خلقة الإنسان تختلف عن بقية الموجودات. الله سبحانه وتعالى خلق النفس الإنسانية متعلقة بالبدن، ولهذا واضح في الآيات التي تذكر خلق الإنسان أن الإنسان له بعد مادي وهو البدن، خلق من طين، وله بعد مجرد أو لنقل روحي وهو الروح، ثم نفخت فيه من روحي، هذا بعد آخر في الإنسان، بعد آخر. وجعل هذه النفس التي نفخها الله سبحانه وتعالى في الإنسان التي تسمى بالروح في الأدبيات الشرعية في النصوص الشرعية، وتسمى في بحسب في علم النفس الفلسفي بالنفس الناطقة الإنسانية، أو أحيانا في بعض الروايات يعبر عنها بروح العقل، روح العقل في قبال روح الحياة. هذا بحث مفصل، أنا فقط أريد أن أشير هنا إلى هذه النقطة، وهي أنه الإنسان لما كان كذلك الله تعالى جعل فطرته وطبيعة خلقه أنه يستطيع أن ينجز الأعمال، يعني نفسه تستطيع أن تنجز الأعمال عن طريق البدن، تنجز الأعمال عن طريق البدن، وجعل هذا الإنسان قابل للتكامل، يعني عنده قدرة أن يتكامل، ليس مثل مثلا حين الله تعالى حينما خلق الملائكة في أول خلقهم خلقهم على ما هم عليه من الكمالات من العلم من وغير ذلك. أما الإنسان لا، خلقه ابتداء ضعيف حتى من الناحية المعرفية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجاء صفر اليدين كمالاته، نعم عنده استعدادات للكمال، ثم يتكامل شيئا فشيئا. طيب وين يتكامل؟ فلسفيا الكمال يحصل بالحركة، أن يكون هناك عملية تبدل دائم اللي هو حركة بالمعنى الفلسفي، عملية خروج من القوة إلى الفعل بشكل مستمر. عملية الحركة وهذا الخروج المستمر من القوة إلى الفعل حتى يتكامل الموجود، هذا يحتاج إلى مادة، لأن مثل هذه الحالة، حالة الحركة، إنما تكون في الموجود الذي يحمل استعدادات للحركة، استعدادات للتغير للتبدل. ومعلوم فلسفيا أن الاستعداد إنما تحمله المادة، ليس هناك استعداد أو تبدل أو تغير في الموجود المجرد، الموجود المجرد، الموجود المجرد موجود ثابت غير متحرك. ولهذا لما جعل الإنسان الله تعالى بحسب إرادته وحكمته بهذا الشكل، يحتاج أن يكون الإنسان في ظرف، في ظرف يفعل هذه الكمالات التي أعطاها له. يفعل هذه القابليات التي أعطاها له حتى يرى. هذا هو ما تشير إليه يعني الروايات والآيات المباركة، حتى أنه يرى سعي الإنسان بالنتيجة، كم يستطيع الإنسان أن يسير في هذه الحياة الدنيا ويتكامل ويتكامل. فالله تعالى جعله في ظرف الحياة الدنيا لأنه هو الظرف الذي يصلح لتكامل الإنسان، يعني لابد أن يكون بخلقة، أن تكون هذه الخلقة على أساس أن يكون يعني نفسه متعلقة بموجود مادي وهو البدن، موجود مادي عنصري مكون من العناصر حتى يحمل استعدادات التكامل، وبالنتيجة تحصل عملية السعي أو عملية التكامل في الحياة الدنيا. طبعا سنأتي بعد ذلك أنه التكامل المطلوب ما هو، أيضا سنذكر ما هو، هذا نقطة مهمة. المهم أنه الله تعالى أوجده في هذه الحياة لأجل أن يفعل قابلياته، وهذا يحتاج أن يكون في ظرف قابل لتفعيل القابليات، وهو ظرف الحركة لا ظرف الثبوت. يعني لحظة، لما يأتي مهندس ومثلا يصمم غواصة، هذه حتى تفعل قابليات هذه الغواصة التي جعلت في صناعتها، أين يجب أن توضع؟ مو معقولة توضع في الصحراء، لابد أن توضع في البحر، في الماء، الماء العميق يعني. فلابد أن توضع في هذا الظرف، وإلا يكون صناعتها لغو ولا معنى له. فالإنسان إنما الله تعالى أوجده في الحياة الدنيا حتى يسعى نحو الكمال، وهذا السعي قلت إنما يكون بالحركة، والحركة تحتاج إلى مادة، إلى من يحمل استعدادات التغير والتبدل. وعالم الدنيا هو هذا العالم أو الظرف الذي يمكن للإنسان أن يتغير ويتكامل ويتبدل فيه، وإلا ولولاه لما كان ذلك ممكنا. هنا يكون سعي الإنسان، ولهذا الإنسان مأمور بالسعي في الحياة الدنيا نحو الآخرة. فهنا لا، إذن ليس كما يقول الأمير المؤمنين عليه السلام، ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها أمرنا، لا، إنما أمرنا للسعي نحو الآخرة. ولهذا في رجل يسأل الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: يا ابن رسول الله، ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟ نحن نعلم أن الموت بالنتيجة هو عملية انتقال، مو ليس إعدام، انعدام للإنسان، انتقال، لكن لماذا نكره ونخاف منه؟ نكره الموت ولا نحبه. فقال عليه السلام، تويت إلى الجواب، قال: إنكم أخربتم آخرتكم، خربتوا الآخرة، ما بنيتموها وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقلة، تكرهون النقلة يعني الانتقال منين، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. هؤلاء سعوا في الحياة الدنيا للدنيا، وبنوا الدنيا، بنوا القصور وجمعوا الأموال، ولكن لم يلتفتوا ولم يهيئوا عالم الآخرة. فيقول له الإمام عليه الصلاة والسلام: فأنتم تكرهون النقل من العمران إلى الخراب. إذن لاحظوا أيضا في رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذكر أن الإنسان لابد أن يسعى دائما نحو الكمال، هذا هو موضوعنا الأساسي، وإلا إذا كان يبتعد عن هذا الأمر، الكمال طبعا الذي يهيئه للآخرة، إذا ابتعد فالموت أفضل له. لاحظوا في الرواية، قال: من اعتدل يومه فهو مغبون، يعني إذا كان يومه كأمسه هذا مغبون، ومن كانت الدنيا همته، هو مهتم، ما هو يعني بالنتيجة يهتم بالدنيا، أشد شيء همه هو الدنيا، اشتدت حسرته عند فراقها، عند فراق الدنيا، ومن كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها، ومن كان غده شر يوميه، يعني غده شر من ليومه هذا، فمحروم، هذا محروم، ومن لم يبالي بما زرى من آخرته، زرى يعني تهاون وقصر، لم يبالي بالتهاون. التفتوا جيدا، هذه النقاط جدا مهمة يذكرها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: ومن لم يبالي بما زرى من آخرته إذا سلم الدنيا، زرى يعني قلت تهاون وقصر، فهو هالك. ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى. إذا الإنسان ما أجى حاسب نفسه ورأى أنه في حالة تكامل لو في حالة نقص، إذا لم يلتفت إلى ذلك قال غلب عليه الهوى. ومن كان في نقص يتناقص فالموت خير له. من كان في نقص فالموت خير له، أن يموت خير من أن يصل أو أنه يستمر في هذا التناقص. فهنا يا أخواني كما ذكرت، الدنيا إنما هو لأجل التكامل لا النقص. يجب الإنسان أن يحرص على هذا الأمر حرصا شديدا، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن لم يبالي بما زرى بما قصر من آخرته إذا سلم الدنيا له دنيا فهو هالك. بعض الناس إذا حصل فلوس يفرح بها حتى لو لم يصلي مثلا، مو مهم كلش الصلاة، المهم حصل أموال. لا، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى كما ذكرنا. طيب، سؤال هنا مهم جدا، وهو أنه ما هو الكمال المطلوب؟ يعني نحن في الدنيا ما هو الكمال الذي المطلوب منا؟ ما هو الكمال الذي يجب أن نسعى من أجله في الحياة وراءه في الحياة الدنيا؟ هذه نقطة مهمة، لأنه عدم تشخيص الكمال المطلوب والصحيح قد يؤدي بالإنسان إلى الضلال. لاحظوا قبل أن الآن جاء في بالي قبل أن أدخل في هذه النقطة، لاحظوا في آية مباركة تقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا خلقنا كثيرا من لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ شنو السبب أنه هؤلاء يستحقون جهنم، دخول إلى جهنم؟ تذكر الآية، نفس الآية تذكر، قالت: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم كالأنعام بل هم أضل. أعتقد الآية هكذا الآن حضرت في ذهني، فتصحيح عليكم إن شاء الله أنتم راجعوها. فالآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قابليات، لكنه لم يفعل هذه القابليات، لم يفعل قابليته العقلية وقواه المعرفية بالنتيجة. فهذا مثل هذا يستحق ماذا؟ يستحق جهنم، نستجير بالله منها. طيب، المهم أنه عندنا هنا نقطة، وهو ما هو الكمال المهم والمطلوب الذي يجب أن نسعى إليه في الحياة الدنيا، نسعى وراءه دائما، نقدمه. طبعا هناك كمالات كثيرة، يعني المهم بعض الناس قد يتوهم أن الكمال مثلا في جمع المال، أو المال مطلوب طبعا حتى تمشي الحياة، ولكن هل الكمال هو في جمع المال؟ سؤال. هذا هناك من يتصور أن المال الكمال هو في مثلا بناء البيوت أو القصور. هناك من يتصور أن الكمال في تحصيل الوظائف أو بالنتيجة يعني أن يكون مثلا في وظيفة مرموقة أو يكون حاكم أو غير ذلك. مطلوب هذه الأمور في الحياة، لكن هل هي الكمال الحقيقي الذي ينبغي أن نسعى وراءه أم لا؟ هنا حتى يعني نبين هذا الأمر بنحو يعني واضح ومبرر، لاحظوا الكمال يعني قسم في علم في الحكمة. الكمال هناك كمال أول وكمال ثاني. الكمال الأول قالوا هو ما يكون به الشيء، هو يعني الإنسان حتى كماله الأول هو أن يكون إنسانا. فكونه إنسان ماذا؟ بماذا؟ بأن يعني يكون حيوان حي، يعني كائن حي وعاقل، عنده قدرة على التفكير، هذا كماله الأول، عنده قدرة على التفكير، هذه هي كماله الأول. ثم يأتي الكمال الثاني، وهي الكمالات التي يحصلها الإنسان بعد أن تكتمل ذاته. إذا اكتملت ذاته الكمالات الأخرى التي يمكن أن يحصلها تسمى كمالات. طبعا فلسفيا هذه الكمالات جميعها تسمى كمالات، لكن يعني تحصيل الأموال، تحصيل مثلا تربية البدن، تقوية البدن، تحصيل السلطة والجاه وغير ذلك، كل تحصيل العلم، تحصيل كل ذلك يسمى كمال فلسفيا. ولكن نحن نريد أن نحدد ما هو الكمال الذي ينبغي للإنسان أن يسعى وراءه في الحياة الدنيا، الذي هو به يكون فائزا في الحياة الأخرى. لاحظوا في قاعدة يذكرها علماء الأخلاق من الحكمة، طبعا علم الأخلاق يعد من الحكمة، الحكمة العملية، يقولون هكذا أن كل موجود، لاحظوا أقرأ عبارة المسكوي هو معروف عالم الأخلاق المعروف أنه من الشيعة، قال إن كل واحد من الموجودات له كمال خاص، خاص يعني لا يشاركه غيره فيه، وفعل لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء، أعني أنه لا يجوز أن يكون موجود آخر سواه يصلح لذلك الفعل منه. ثم يقول فإذا الإنسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشاركه فيه غيره. يعني هنا يريد أن يقول أنه كل واحد من الموجودات له كمال خاص به، له فعل خاص به، على أساس ذلك الفعل يقيم عند العقلاء وعند العاقل وعند الشرع أيضا. يعني مثلا لو جئنا إلى عالم النباتات، مثلا افرض عندنا شجرة التمر، شجرة التمر فعلها الخاص المختص بها هو إنتاجها لثمرة التمر، غير شجرة النخلة لا يمكن أن تحمل التمر، لا شجرة الموز ولا التفاح ولا البرتقال، لا، النخلة فقط هي التي تثمر التمر. ولهذا التفاضل بين النخيل وأن نجعل هذه النخلة أفضل وأكمل على أي أساس؟ حتما يكون على أساس فعلها الخاص، يعني لا على أساس ما موجود فيها من أوراق أو أخشاب أو جذع أو غير ذلك، لا، هناك أشجار أفضل منها من هذه الناحية. إنما فعلها الخاص وكمالها الخاص، عفوا، فعلها الخاص هو إثمار التمر، فإثمار التمر هو يعتبر ما به كمالها. ولذلك إنما تمدح ويقال أن هذه نخلة جيدة وهذه يجب أن أزرعها في البستان أو غير ذلك، على أي أساس؟ على أساس ما تنبته أو ما تثمره من تمر. كل ما كانت الثمرة جيدة ومتكاملة تكون الشجرة أكثر، النخلة أكثر مطلوبية وأكثر قيمة، حتى أسعارها بالسوق لما تشتري، يعني تشتري نخلة صغيرة تالة، شوف أسعارها يختلف. لماذا يختلف؟ يعني لها قيمة تختلف عن هذه، تختلف على أي أساس؟ على أساس ما تثمره من تمر. وبناء على هذا، ولهذا لاحظوا يكمل العبارة موسكوي يقول فإذا يأتي إلى الإنسان، الإنسان ما هو كماله؟ قال فإذا الإنسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به الإنسان لا يشاركه فيه غيره، وهو ما صدر عن قوته المميزة المروية. المميزة المروية يعني ماذا؟ يعني العقل. فكل من كان تمييزه أصح ورؤيته أصدق واختياره أفضل كان أكمل في إنسانيته، كان أكمل في كل ما كان الإنسان عقله أقوى وأشد تمييزا يكون هو أكمل في، وهذا الإنسان الأفضل، هذا هو الإنسان الأكمل. طيب العقل ما هو؟ لنأتي إلى ما يمتاز به الإنسان من الفعل، إن قلنا إنما هو العقل. العقل في اللغة معروف، يقال أنه نقيض الجهل، وقد يطلق على المعقول يعني نفس المعقول أيضا يسمى عاقل، وقد يطلق لأنه ما به يعقل، ما به يعقل. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح الحكماء وبالنتيجة منهم المتكلمين، يكون العقل مشترك بين معنيين، واحد يسمى العقل النظري وواحد يسمى العقل العملي. قالوا هكذا أن العقل النظري هو القوة المسؤولة عن الإدراك، القوة المسؤولة عن الإدراك، العقل النظري هو القوة المسؤولة عن الإدراك في النفس، يعني في نفس الإنسان. فجميع الإدراكات والعلوم إنما مرجعها إلى العقل العملي، عفوا النظري. وأما العملي فقالوا لا، العملي هو القوة المسؤولة عن تحريك البدن، عن تحريك البدن، يعني حينما يحتاج إلى إنجاز فعل معين يحتاج إلى تحريك البدن، فالمسؤول، القوة المسؤولة عن التحريك هو العقل العملي. هذا هو المشهور بين الحكماء. طبعا قد يكون عند بعض الأصوليين يعني اصطلاح مختلف قليلا نوعا ما، يعني هم مثلا هناك من قال أن العقل النظري كالمحقق الإصفهاني مثلا، وتبعه أيضا الشيخ المظفر، وقال أن العقل العملي هو، عفوا العقل النظري هو ما يدرك القضايا النظرية، يعني على تعبيرهم ما هو كائن، والعقل العملي هو ما يدرك القضايا العملية، يعني ما ينبغي أن يكون القضايا العملية. إن شاء الله سيأتي ربما في بحث، حينما نتعرض إلى بحث من أبحاث العلوم، العلوم الدين، سنبسط الكلام عن المقصود بالقضايا العملية أو القضايا القيمية. إذا نرجع، ما هو مشهور بين الحكماء؟ أن العقل النظري هو قوة النظر في جميع العلوم، يعني التي تدرك بها القضايا سواء كانت نظرية أو عملية. وأما العملي فهو قوة تحريك، تحريك البدن. والعقل العملي يعني إنما يدرك من القضايا ما هو جزئي، يعني عملي جزئي، مثلا يدرك أنها قضية عملية ليست نظرية، أن هذا الفعل الذي أريد أن أقدم عليه هو فعل حسن، هذا العقل العملي. من أين يأتي به هذا؟ إنما يأتي به من مدركات العقل النظري، يستنبط من مدركات العقل النظري. فإذا هنا سوف نفهم أن الكمال، طيب كمال العقل النظري في ماذا وكمال العقل العملي في ماذا؟ كمال العقل النظري هو في الإدراك، أن تكون له إدراكات، أن يدرك الواقع وأن يكون إدراكه واقع، يعني مطابق للواقع. كل ما كان إدراكه مطابق للواقع وكان كم هذا الإدراك أكثر كان هو أكمل، وأعلى العلوم التي ينبغي للإنسان أن يطلبها هو العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى، المتعلق بالله سبحانه وتعالى وبناء الرؤية الكونية الصحيحة أو العقيدة الصحيحة. هذا هو أعلى الكمالات العلمية في للنفس، إنما هو الإنسان يدرك العلوم الإلهية، أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف صفات، نعم، ويعرف صفاته وأخلاقه، عفوا وأفعاله، صفات الله وأفعاله. هذا هو أعلى ما يمكن أن يصل إليه في الجانب النظري، ولا بد أن يهتم الإنسان بهذا الأمر. وأما العقل العملي كماله، لأن العقل العملي أيضا هذا من القوى الخاصة بالإنسان، قلنا العقل هو بكلا قسمي خاص بالإنسان. العقل العملي هو باعتبار المسؤول عن أفعال الإنسان، هو الذي يسير أفعال الإنسان، فينبغي أن يكون تحريكه للإنسان أن يكون على طبق مدركات العقل النظري، أن يعني أن ينفعل عن العقل النظري. فإذا كانت مدركات العقل النظري مدركات واقعية حقة، فيكون سيره على ضوء علم حق، على ضوء علوم حقيقية وليست علوم وهمية. هذا العقل العملي. طيب سؤال، هل يمكن أن يتأثر العقل العملي بغير العقل مدركات العقل النظري؟ نعم، لأن العقل العملي تحته توجد مجموعة قوى، منها قوى الشهوة والغضب التي تسمى هي القوى النزوع، قوى النزوع في الإنسان، يعني التي تميل وتولد الرغبة في الإنسان لأن يفعل الفعل الكذائي أو أن يفعل الفعل الكذائي. فقد هذه الشهوة والغضب قد تنقلب على الإنسان، على العقل العملي، فيكون منفعلا لها، يكون منفعلا لها، فدائما هو يستنبط حسن الفعل على أساس مؤثرات الشهوة والغضب، فيرى أي فعل فيه شهوة يراه هو الحسن، أي فعل فيه تمكن من الآخرين وظلم الآخرين يراه هو الحسن، فتنقلب القضية، يعني بدل أن ينفع للعقل العملي عن العقل مدركات العقل النظري، ينفع عما تحته وهو الشهوة والغضب. الشهوة والغضب مطلوبة للإنسان، إن الإنسان لو لم يشتهي لا يأكل، لا يشرب، لا ينكح، لا يتكاثر، ولو لم يغضب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، عن دينه، عن بلده، عن عرضه، عن ماله، فيحتاج. لكن هذه الشهوة والغضب لابد أن تكون محكومة، لابد أن تكون لجامها ممسوك. من الذي يمسك اللجام؟ من الذي يحكمها؟ هو العقل العملي، بتبع العقل النظري طبعا، يعني على أساس العقل النظري. يعني مثلا الإنسان إذا جاع، أضرب مثال حتى تتضح الفكرة، إنسان إذا جاع فإنه يشتهي الطعام، يصير عنده قوة شهوية عنده تتحرك، يصير عنده ميل ورغبة نحو الأكل. فإذا جاء ورأى أمامه طعام لحم مشوي مثلا، هنا لحم مشوي ورائحته، طبعا اللحم المشوي رائحته بالنسبة تثير يعني شهوة الإنسان نحو الطعام، هنا لحم مشوي وهنا خبز فقط، لكن هذا اللحم المشوي كان لحم خنزير، علم مثلا أنه لحم خنزير، القوة الشهوية بما هي تقول له كل، احنا ما أريد، مهم أنه أن أصل إلى الطعام. لكن لو جاء إلى عقله النظري، يعني لو رجع العقل العملي إلى العقل النظري فسأله، طبعا احنا نمثلها هكذا بالسؤال، لكن يتجري بشكل أنه هذا أكله أم لا، هل هو حسن أكله أم لا. الآن أنا أسأل عن، شوفوا، فعل خاص وهو أكل هذا اللحم المشوي الذي هو لحم خنزير. العقل النظري ماذا يجيبه؟ يقول بالنتيجة هناك، أنا بحسب إدراكاتي هناك يوجد الله سبحانه وتعالى وهو الخالق، وله إرادة، الخالق له إرادة تشريعية في الأشياء، ومن ضمن الأمور التي حرمها على الإنسان لحم الخنزير، فلا ينبغي لك أن شنو، أن تتحرك نحو لحم الخنزير وتأكله. فالمفروض هنا العقل العملي ماذا يستجيب لذلك، فيمتنع عن أكل لحم الخنزير على الرغم أنه رائحته طيبة وكذا، ويأكل الخبز فقط. لاحظوا، يصير العقل العملي منفعل عن العقل النظري. أما لو كان إنسان متهتك غير ملتزم بذلك الأمر، لا، شهوته تقول له هذا لحم الخنزير طيب، المشوي، هذا اللحم المشوي طيب، هسه خنزير مو مشكلة كل منه. هنا إذا تغلبت الشهوة صار انقلاب في مملكة الإنسان، يعني بدل أن يكون العقل هو الحاكم يصبح هو المحكوم، وهذا ما يعبر عنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه العبارة الرائعة، التفات إلى هذا الأمر، قال: وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، في وصيته لأعتقد لكميل بن زياد رحمة الله تعالى، رضوان الله تعالى عليه، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. فكمال العقل العملي أين؟ أن يكون دائما منفعلا عن شنو؟ عن منفعلا عن مدركات العقل النظري، لا منفعل عن الشهوة والغضب. لاحظوا، هذا هو مبدأ علم، هذا هو مبدأ حصول الأخلاق في الإنسان، هذا مبدأ، لا أقول علم الأخلاق، عفوا، حصول الأخلاق في الإنسان. الإنسان إن كان مستجيبا دائما في عمله على ضوء مدركات العقل النظري، وكانت طبعا مدركات، وفرضنا أن مدركات العقل النظري مدركات صحيحة، وكان فعله دائما بهذا الشكل سوف يكتسب الأخلاق الفاضلة، يكتسب أخلاق فاضلة. أما إذا كان لا، عمله خاضع للقوى الواقعة تحت العقل العملي وهي الشهوة والغضب، فهنا سوف تكون من هنا تصدر أو تحصل الأخلاق السيئة، الأخلاق القبيحة، يعني يتصف الإنسان بأخلاق سيئة وقبيحة. فكمال العقل، إذن نرجع، كمال العقل النظري هو أن يدرك إدراكات صحيحة مطابقة للواقع، وأهم ما فيها هو معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله. كمال العقل العملي هو أن يكون دائم الانفعال عن مدركات العقل النظري لا عن مدركات القوى الواقعة تحته وهي قوة الشهوة والغضب. هذا هو إذن الكمال الكلي للإنسان، هو هذا. ولهذا أكدت كثير من الآيات والروايات الشريفة على ماذا؟ على أن مناط فوز الإنسان هو أن يكون المؤمن إيمانا صحيحا، يعني على عقيدة صحيحة، وأن يكون فعله فعلا صالحا. دائما تذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إيمانهم حق صحيح وعملهم كان صالحا. طيب متى يكون الإيمان حق؟ إذا كان متعلق بعقيدة حق وهي المعرفة بالله سبحانه وتعالى حق معرفته، يكون إيمان إيمان صحيح. متى يكون عمله عملا صالحا؟ إذا كان فعله، يعني عقله العملي، متأثر بمدركات، منفعل عن مدركات العقل النظري الصحيحة طبعا إذا افترضناها، لا عن القوى الواقعة تحته، يكون عمله عملا صالحا. طيب إذا فهمنا هذا، أن الكمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن يسعى الكمال الحقيقي للإنسان هو في عقله النظري وعقله العملي، فينبغي للإنسان إذن أن يسعى وراء هذا الكمال دائما، يسعى في كمال عقله النظري وكمال عقله العملي. لاحظوا هذه الآية المباركة التي تتكلم، طبعا هنا سؤال، أنه السؤال أنه كيف يمكن للإنسان أن يتكامل في عقله النظري، يعني أن تكون قواه، أن تكون إدراكاته مطابقة للواقع، ويتعلم أفضل ما فيها قلت وهو معرفة الله تعالى. هذا إنما يحصل بالتعليم، إنسان يذهب إلى المدرسة، إلى الحوزة، إلى يتعلم بالنتيجة، لكن يتعلم بطريق صحيح طبعا. ما هي طريقة تكميل العقل العملي؟ إنما يكون بالتزكية والرياضة، الرياضة الأخلاقية. ولهذا في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هنا قال أعزاء، إذن ما ينبغي للإنسان أن يسعى وراءه في حياته الدنيا هو إكمال عقله النظري وإكمال عقله العملي، أن تكون إدراكاته إدراكات حقيقية مطابقة للواقع، أن يعرف الله تعالى حق معرفته، وأن تكون وأن تكون أفعاله منسجمة مع مدركات عقله النظري، يعني على أساس مدركات عقله النظري. هذا هو الكمال الذي ينبغي أن نسعى إليه. ولهذا العلوم الدينية بشكل عام، نرجع إلى أصل البحث، العلوم الدينية أو المعارف الدينية ركزت أو يعني كل التركيز على هذين الركنين الأساسيين، يعني جانب الاعتقادي معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، وركزت على الجانب العملي في الإنسان، ماذا يفعل الإنسان في حياته، ماذا ينبغي عليه أن يفعل. حاولت أن تهدي الإنسان، علوم الدين، علوم الدينية، أن تهدي الإنسان في هذين الجانبين، الأول في بناء الرؤية الكونية الصحيحة والعقيدة الصحيحة، والثانية أن يكون سلوك الإنسان سلوكا صحيحا في الحياة الدنيا. طيب ما هي طبيعة العلوم وكيف ركزت على هذين الجانبين؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتعرض له، وهذا نقطة مهمة كما ذكرت في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.